الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. نحن أيها الإخوة بلا ريب ماضون، وما وجودنا على هذه الأرض إلا عبور إلى دار هناك نستقر فيها، وبين هذه الدار وتلك الدار سؤال، وعلى أساس هذا السؤال يكون الفرز إما إلى جنة وإما إلى نار. لا ريب أننا جميعا سنسأل عن تقوى الله تعالى، عن أوامر الله تعالى هل عملناها، وعن نواهي الله تعالى هل اجتنبناها فيما بقي لنا من أجال مضروب على هذه الأرض. أيها الإخوة، تعالوا نجتهد ونجهد في ترك الحرام، إن علق بأحدنا حرام فليجهد وليجتهد أن يتبرأ منه، أن يتركه، أن يعيد الحق إلى أصحابه، أن يتوب إلى ربه ويرجع. ستسأل عن ترك الحرام، وسنسأل عن إتقان الفرائض، إن كان فينا من هو مقصر في فرائضه، صلاة وصوم وزكاة وحج وأب وأم وزوجة وأولاد، هذه هي الفرائض. إن كان أحدنا مقصرا بالفرائض فمناسب جدا أن يعود إلى الالتزام بها، ثم أدي من النوافل ما استطعت. هذه هي التقوى، ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. كل خطب الجمعة التي سمعتم والتي ستسمعون تدور على هذه الثلاثة: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع ومشفع. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، يقول: أنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا أحمد صلى الله عليه وسلم، وأنا المقفي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يأتي آخرا فلا نبي بعده، ونبي التوبة ونبي الرحمة. أخرجه مسلم. هذه هي الخطبة الرابعة من خطب شهر ربيع الأول، عنونتها أنوار الحبيب صلى الله عليه وسلم. أكرر فيها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في ذكر الحبيب ترويحا لأفئدة المحبين، وترياقا لآلام البعاد، ورضا لرب العالمين، ولأن في ذكر الحبيب غيثا يروي القلوب التي كوتها نيران الحب، وماء يبرد أكبادا أحرقتها لواعج الشوق. عرضت الخطبة الأولى أحاديث تصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخطبة الثانية أقوالا لشرقيين وغربيين يصفون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشهدون له بالسبق إلى الكمال والطهر في الخصال وهم ليسوا بمسلمين، والثالثة طرفا من تعظيم أمره صلى الله عليه وسلم ووجوب توقيره وحبه وبره. وتعرض خطبة اليوم ومضات من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، قراءة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تزيد معرفتكم فيه، وتعمق إيمانكم به، وتعظم محبتكم له صلى الله عليه وسلم. قراءة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تيسر الاقتداء به، وتعلم فقه الدعوة على نهجه، وتبصر بجيل صحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم. قراءة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعين على فهم القرآن، وتفتح على المسلم أنواعا من العلوم والأحكام الإسلامية. ولذلك رأيت أجيال المسلمين تتربى على سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. روى ابن عساكر بسنده عن زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهم قال: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. يعني سيدنا علي وسائر الصحابة يجلسون مع أولادهم يعلمونهم السيرة كما يعلمونهم السورة من القرآن، يجلسون مع أحفادهم. علي زين العابدين يكون حفيد سيدنا علي، يقول: نحن لما كنا صغارا كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني السيرة، كما نعلم السورة من القرآن. جاء في شرح المواهب عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: كان أبي يعلمنا المغازي والسرايا ويقول: يا بني، هذه شرف آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. كان الإمام ابن شهاب الزهري عالم الحجاز والشام، وهو من قدماء من عنوا بجمع السيرة، يقول: في علم السيرة علم الدنيا والآخرة. وها أنا أختار لكم اليوم ومضتين اثنتين من سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أقرأهما عليكم من كتابين أثيرين على قلبي. وأتمنى لو تقتنوا هذين الكتابين في بيوتكم، أن تقرأوا هذين الكتابين أنتم على أزواجكم وعلى أولادكم وعلى أصحابكم وجيرانكم. أول هذين الكتابين الرحيق المختوم للشيخ صفي الرحمن المبارك ثوري، وهو شيخ هندي. يا جماعة، أهل الهند صاروا يكتبون عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. له كتاب جميل جدا موجود في مكتبات الشام اسمه الرحيق المختوم، كتاب مختصر. هذا الكتاب نال به صاحبه جائزة أحسن بحث في سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عام 1399 للهجرة. رابطة العالم الإسلامي أعلنت عن مسابقة في العالم، استكتبت كل علماء المسلمين بحثا في سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعلنت أنها ستجري هذه المسابقة وستعلن الفائز في لجنة من كبار العلماء. قدم أكثر من 120 بحثا إلى هذه اللجنة رابطة العالم الإسلامي. بعد الدراسة الكتاب رقم واحد الذي نال الجائزة الأولى الرحيق المختوم صفي الرحمن المبارك فوري. سأختار لكم ومضة من هذا الكتاب في هذه الخطبة، لكني أتمنى أن تقتنوا هذا الكتاب وأن تقرأوه في بيوتكم أو على أولادكم. الكتاب الثاني كتاب تباهي به سوريا، اسمه مختصر الجامع في السيرة النبوية للأستاذة الفاضلة سميرة الزايد. كتبت هذه السيدة الفاضلة وهي من هذا البلد المبارك، كتبت كتابا اسمه الجامع في السيرة النبوية، 10 مجلدات وفي طبعة 6 مجلدات، ثم اختصرته في مختصر مؤلف من مجلدتين، وقد حاز كتابها ثناء كثير من العلماء. سأختار لكم ومضة ثانية من هذا الكتاب. الومضة الأولى عنوانها المسلم واضح الهوية، يداري ولا يداهن. المدارات أن تبذل دنياك لأجل دينك، لكن المداهنة أن يبذل الدين لأجل الدنيا. المؤمن واضح الهوية، هويته واضحة، يداري ولا يداهن. جاء في الرحيق المختوم للمبارك فوري في مرحلة الدعوة المكية أن قريشا سلكت أساليب شتى لمواجهة الدعوة، فركبت السخرية والتكذيب والاستهزاء حينا، أثارت الشبهات على الإسلام ورسوله حينا آخر، عارضت القرآن بأساطير الأولين حينا ثالثا، عذبت وقتلت وحاصرت من آمن حينا رابعا. من جملة محاولاتها في مجابهة الدعوة الإسلامية أنها قدمت مداهنات فيها أنصاف الحلول ومساومات حاولوا بها أن يلتقي الإسلام والجاهلية. من هون الآن يبدأ كلام صفي الرحمن المبارك فوري. تتذكروا بمكة قريش تريد أن توقف الدعوة، عملوا كثير أشياء، من جملة ما فعلوه الآن مساومات، أرادوا أن يلتقي الإسلام والجاهلية في نصف الطريق، طلبوا أن يترك المشركون بعض ما هم عليه وأن يترك محمد صلى الله عليه وسلم بعض ما هو عليه. فهناك رواية رواها ابن جرير والطبراني تفيد أن المشركين عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعبد آلهتهم عاما ويعبدون ربه عاما. ما في شيء يا أخي، أنت من جماعة لا إله إلا الله، هنن من جماعة مشركون، شو رأيك نص بالنص سنة بسنة وهيك يعني منكم مع بعضنا البعض في مساومة ونص بنص. رواية أخرى لعبد ابن حميد تفيد أنهم قالوا لو قبلت آلهتنا نعبد إلهك، نحن ماشي نعبد الله بس أنت كمان شبون اللات والعزة، يعني من هون ومن هون. روى ابن إسحاق بسنده قال اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة الأسود بن المطلب والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف والعاص بن وائل السهمي، هذون كانوا مشركون، كانوا مشركين 4، النبي صلى الله عليه وسلم يطوف حول الكعبة اعترضوه، قالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم هلما فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد فنشترك نحن وأنت في الأمر. شو رأيك حل نص الطريق، يعني لا أنت تتشبس ولا نحن نتشبس، أنت بتعبد من نعبد ونحن نعبد ما تعبد، فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه، وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه، يعني نكون نحن اتفقنا نحن وأنت. فأنزل الله تعالى فيهم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وحسم الله مفاوضتهم المضحكة بهذه المفاضلة الجازمة أو بهذه المفاصلة الجازمة. العقيدة يا أخوان ما فيهاش تنازلات، يعني أنه مثل بعض ما معلش أنت تعبد الأصنام نحن نعبد الله أو بالعكس ماشي الحال كلنا مثل بعض. ها هنا ومضى أيها الإخوة من السيرة المباركة تقول إن المسلم واضح الهوية بين العقيدة لعله يداري الناس حينا فيبذل دنياه ليسلم له دينه، لكنه لا ولن يداهن بدينه يوما، لعله يفاوض المخالفين على المباحات يتألفهم ليعيش معهم، لكنه لا ولن يفاوض الخلق على المفروضات والمحرمات. فالخمر محرمة وليس ثمة تفاوض على تحليلها، الشذوذ فاحشة وليس ثمة مدارسة لاعتباره خيارا من الخيارات المأذون بها، الرشوة منبوذة ليس ثمة تفاوض على قبولها وتمريرها، القرآن هو الدستور الكامل للمسلم ليس من مناقشات لإقصائه عن الحياة الدنيا أو الآخرة. وهكذا نفيد من السيرة أن أنصاف الحلول تنفع في المباحات وليست تنفع في العقائد والتشريع. انتبهوا يا شباب، أنصاف الحلول تنفع في المباحات. نأكل هذا الطعام أو هذا الطعام ما في مشكلة، نحط طعام يطعمك، نذهب إلى هنا أو إلى هنا ما في مشكلة، نذهب حيث تريد وحيث أريد مباحات، نرتدي هذا أو هذا مباحات، نقرأ هذا الكتاب أو هذا الكتاب مباحات. لكن في العقيدة لا يوجد أنصاف حلول، لكن في التشريع السماوي لا يوجد أنصاف حلول. اقرأوا هذا في السيرة المباركة، يوم جاءت سادات قريش إلى أبي طالب فقالوا له: يا أبا طالب، إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، وإن قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه، وإن والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا، أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين. عظم على أبي طالب هذا الوعيد والتهديد الشديد، فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا، فأبقي علي وعلى نفسك، حاجة تقلن لا إله إلا الله، جماعة صلون آلاف سنين بيعبدوا أصنام، أبقي على نفسك يا رجل، أبقي علي، أنا أحميك، أنا عمك سأحميك، لكن يعني ساعدني، لا تحملني من الأمر ما لا أطيق. فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمه خاذله وأنه ضعف عن نصرته، فقال قولة تحفظونها: والله يا عم، لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر لن أتركه حتى يظهره الله وأهلك دونه. ثم استعبر النبي صلى الله عليه وسلم وبكى وقام، فلما ولى ناداه أبو طالب، فلما أقبل قال له: اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. فالمسلم واضح الهوية، لا حد يخبي هويته يا أخوان، أنت مسلم، أنت من جماعة لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنت من جماعة الانضباط بالخير، الانضباط بالحق، أنت من جماعة حب الله وحب رسوله، لا تخفي هويتك إذا كنت في مكان عام أو خاص، هذا هو أنت. أنت تحب الجميع، تحترم الجميع، ممكن أن تعيش مع الجميع، لكنك لا تذوب في أحد لأن هويتك بين يديك. فالمسلم واضح الهوية، بين العقيدة، يداري، نعم، يبذل الدنيا لأجل الدين، ولا يداهن، لا يبذل دينه من أجل دنيا. هذه هي الومضة الأولى. أما الومضة الثانية من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب الله ورسوله يفجر في النفس المعاني المقدسة ويخلص المرأة من معايبه السلوكية. كثير بيناتنا يا أخوان هو يعلم من نفسه عيبا ويجاهد نفسه من سنوات حتى يتخلص منه، ما عم يقدر، يعود إلى هذا العيب. بعضنا وقع في حرام يريد أن يخرج منه، يقول لك: يا أخي ما عم بقدر، أعود وأسقط في هذا الحرام. بعضنا يشعر همته ضعفت، يقول: كيف لي بهمة عالية تزيدني قربا إلى الله وإلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: الحب. إذا امتلأ القلب بحب الله وحب رسوله تفجرت معان سامية في نفس المرء، وخلص هذا الحب المرأة من عيوب نفسه. جاء في مختصر السيرة أو مختصر الجامع في السيرة النبوية لسمير الزائد في معرض الحديث عن وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة واستقبال أهل المدينة له وفرحهم به وترحيبهم به صلى الله عليه وسلم. نزل النبي صلى الله عليه وسلم أولا في بيت أبي أيوب الأنصاري أشهرا حتى بني له دار. تقول المؤلفة، الآن الشاهد هون: فرح أبو أيوب رضي الله عنه، أبو أيوب كان عمره قريب 30 سنة، فرح أبو أيوب رضي الله عنه بنزول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام بخدمته، وكان يستعذب له من بئر أبي أنس مالك بن النضر بنفسه، وكان شديد الحرص على راحته. قال أبو أيوب: لما نزل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي نزل في السفل، وأنا وأم أيوب في العلو. أبو أيوب بيته طابقين، النبي صلى الله عليه وسلم طابق تحت، أبو أيوب فوق. شوف هلأ، فتذكر أبو أيوب منزله فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما قعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالطابق الأول وأبو أيوب طابق ثاني، أبو أيوب قال لك يا أبو أيوب لك شو مساوي أنت؟ كيف تكون في مكان النبي صلى الله عليه وسلم تحت وأنت فوق؟ الله أكبر. قال فبات ساهرا، جت الفكرة بالليل، يكره أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فيستأمره في التحويل، ويعظم أن يكون منزله فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يزل ساهرا حتى أصبح. فأتاه فقال يا نبي الله بأبي أنت وأمي إني لأكره وأعظم أن أكون فوقك وأن تكون تحتي، فاظهر أنت فكن في العلو وننزل نحن فنكون في السفل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا أيوب إن أرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في سفل البيت. أنا أريح لي الطابق التحتاني، سهل الدخول والخروج، إذا أجاني ضيوف ما بدنا نقول يا الله ودستور وخذوا طريق. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفله وكنا فوقه في المسكن، فلقد انكسر حب لنا فيهما، حب يعني جرة، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا يعني بقطعة قماش، ما لنا لحاف غيرها ننشف بها الماء، تخوفا أن يقطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيء فيؤذيه. ما كانت البيوت يعني فيها باطون وحجار وحديد، كان عبارة عن يعني شيء بسيط. قال أنا خفت يسقط على النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فنزلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مشفق، فقلت والله يا رسول الله لا أعلو سقيفة أنت تحتها، ولم يزل يتضرع إليه حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمتاعه فنقل إلى العلو. قال أبو أيوب وكنا نصنع له العشاء، شوفوا الحب، لا شوفوا الحب شو بيساوي، كنا نصنع له العشاء ثم نبعث به إليه، فإذا رد علينا فضله تيممت أنا وأم أيوب موضع يده فأكلنا منه نبتغي بذلك البركة. يبعثوا له العشاء، في لبن، في مسبحة مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم أكل منها الصحن، فيبان أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من صحن اللبن، فيروحوا مكان يد النبي صلى الله عليه وسلم يأكلون، نتلمس البركة. حتى بعثنا إليه ليلة بعشائه وقد جعلنا له بصلا أو ثوما، في طبخة في بصل وثوم، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أرى ليده فيه أثرا. قال فجئته فزعا وقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي رددت عشاءك ولم أرى فيه موضع يدك، وكنت إذا رددته علينا تيممت أنا وأم أيوب موضع يدك نبتغي بذلك البركة. قال إني وجدت فيه ريح هذه الشجرة وأنا رجل أناجي الملائكة، فأما أنتم فكلوه. قلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا ولكني أكرهه. قال أبو أيوب فإني أكره ما تكره يا رسول الله. حب يا أخوان، الحب يساوي شغلات عجيبة. هو أكل البصل جائز، وأكل الثوم إذا قاعد ببيتك لوحدك ما بتؤذي أحد جائز، خلاص لأن حبيبك يكره صار يكره، شو بيساوي هذا الحب؟ فها هنا ومضى أيها الإخوة من السيرة العطرة تحكي عن حب الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحب الذي وسع ساحات قلوبهم وعظم أمانيهم، فغدوا بشرا من نمط ممتاز ينشرون الحب والخير والنور للعالم. حسبكم الآن أن تعلموا أن أبا أيوب الأنصاري من مواليد المدينة المنورة، وقد استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في بيته، كان له من العمر 30 سنة، لكن أبا أيوب أتدرون أين دفن؟ هو من مواليد المدينة المنورة لكنه مدفون في تركيا تحت أسوار القسطنطينية، وكان له من العمر 80 سنة. لقد مضى أبو أيوب بذاك الاتجاه لينشر الخير في هذه الأرض، لينشر البر وهذه الشريعة في هذه الأرض، ليعمم الحب والنور بين أرجاء الدنيا، لينقل الناس من الظلمات إلى النور. إن الحب الذي تفجر في قلبه يوما هو الذي أعطاه همة وهو ابن 80 لينطلق من مدينة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون ماشيا على قدميه على مشارف القسطنطينية. تقول كتب التراجم إن الروم قالت للمسلمين في صبيحة دفنهم لأبي أيوب، مات أبو أيوب في تركيا، البلد ليست بلد مسلمة، لكن المسلمون الموجودون يعني اعتنوا اعتناء كبيرا بسيدنا أبي أيوب. الروم استغربوا، قالوا لقد كان لكم الليلة شأن، فقالوا هذا رجل من أكابر أصحاب نبينا وأقدمهم إسلاما وقد دفناه حيث رأيتم. قال مجاهد وكانوا إذا أمحلوا يستسقون بقبره، إذا أصابهم القحط يقولون يا رب نسألك بحرمة ساكن هذا القبر سيدنا أبي أيوب الأنصاري أن تنزل علينا مطر السماء. فالحب يا أيها الإخوة يا رجال يا شباب يا أيتها الأخوات يفجر في النفس الإنسانية عجائب السلوك وغرائب المعاني المقدسة السامية، يفجر فيها معاني التضحية والفداء، وليس شيء يخلص المرء من معايبه النفسية والسلوكية مثل الحب. ولكن أي حب؟ إنه حب الله تعالى، ذلك الحب المقدس الذي يوصل إليه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما ازددت حبا برسول الله صلى الله عليه وسلم ازددت حبا بالله، فتفجرت فيك معان عالية وتخلصت من معان ردية. يعينك على هذا الحب أن تقرأ في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، هذا طيف من أنوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه، واجتهدوا أن تهتدوا بهديه وتتأسوا بسنته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين.